بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال، أو المسمى بمختصر من منهاج السنة للإمام بحق ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد اختصره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال: وأما قوله قول هذا الشيعي الحاقد الحانق، وأما قوله إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ والسهو والصغائر من أول العمر إلى آخره، فيقال الإمامية متنازعون في هذا. قال الأشعري في المقالات، أي مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري يقول: اختلف الروافض في الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يعصي، ففرقة قالت يجوز ذلك، يجوز ذلك يعني أن يعصي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عصى في أخذ الفداء يوم بدر. قالوا: والأئمة لا يجوز عليهم ذلك، يعني فرقة من فرق الروافض قالوا تجوز المعاصي على النبي، وقد عصى النبي يوم أن قبل الفداء يوم بدر، وأما الأئمة ما يعصون، الأئمة ما تجوز عليهم المعاصي، الأئمة عندهم يعني. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عصى جاءه الوحي ورجع، والأئمة ليوحى إليهم، فلا يجوز عليهم سهو ولا غلط. يعني اعتذار ايه؟ يقولون النبي لما بيعصي يجوز المعصية عليه. لماذا؟ لأن النبي إذا عصى فإنه يوحى إليه فيرجع ويتوب، أما الأئمة فإنه لا يوحى إليه، ولهذا لا يعصون أصلا، لأنه ما ينزل عليهم وحي يخبرهم بمعاصيه، فهم لا يعصون أصلا لعدم نزول الوحي. طبعا هذا فرقة، وإلا ففرق من الروافض ترى الوحي، بل ترى علمهم للغيب، ترى أئمتهم يعلمون الغيب. قال بهذا هشام بن الحكم: فنقول اتفق المسلمون على أنهم معصوم بالنسبة للأنبياء. يقول شيخ الإسلام بقى، يقول اتفق المسلمون على أنهم معصومون فيما يبلغونه، أي الأنبياء معصومون في البلاغ، هذا رقم واحد، فلا يجوز عليهم سهو في البلاغ والبيان ولا خطأ ولا كذا فيما يتعلق بالبلاغ، فإنهم معصومون فيه، لأن البلاغ بوحي، والله عز وجل يحفظ. ولهذا لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، إنما هذا كان بعيدا عن مسألة الوحي في أمور الدنيا، يخيل لي أنه فعل شيء وما فعله، هذا في أمور الدنيا، أما فيما يتعلق بالوحي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل عليه خطأ في ذلك. ففيما يتعلق بالتشريع والوحي فالأنبياء معصومون فيما يبلغونه، يعني ما يأتي النبي يبلغ الحديث اليوم ثم بعد سنة يقول إيه أنا أخطأت في البلاغ هذا، إنما أمرت بكذا فأبلغتكم كذا، لا، هذا ما يجوز عن أنبياء. ففيما يتعلق بالبلاغ والبيان معصومون فيه، فلا يقرون على سهو فيه، وبهذا يحصل المقصود من البعث. طب واحد يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، سهى في صلاته، نقول سهى في صلاته ببشريته فحصل تشريع بذلك، ولهذا جاء عند البخاري قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، هذا ليس فيما يتعلق بالبلاغ، هذا أمر طرأ عليه بموجب بشريته فحصل بذلك تشريع، حصل بذلك تشريع. قالوا بهذا يحصل المقصود من البعثة. وأما وجوب كونه قبل النبوة لا يذنب ولا يخطئ، لأنهم يقولون أنبياء معصومون من خطأ إيه؟ والسهو حتى السهو والصغائر حتى الصغائر من أول العمر إلى آخره، من أول عمر يعني قبل الوحي، من أول ما يولد إلى أن يموت. وليس هذا بصحيح، فقد حصل من الأنبياء وقوع في ذنوب من الصغائر، لكن الله لكنهم يتوبون منها ويقلعون عنها ولا يصرون عليها. قال: وأما وجوب كونه قبل النبوة لا يذنب ولا يخطئ، فليس في النبوة ما يستلزم هذا، لأن قبل النبوة النبي شخص عادي. صحيح أن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته ويكون هناك من الإعداد، فمن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يقتل ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره واهتدى بعد ضلاله وتاب بعد ذنوبه فهو مخالف لما علم بالاضطرار من الدين. هذه القاعدة يا أخواني احفظوها، انتبهوا، هذه قاعدة تأصيلية. إيه القاعدة؟ إيه القاعدة؟ هل يا ترى من ولد في الإسلام فلم يكفر ولم يذنب ولم يخطئ هذا أفضل بإطلاق، كل واحد يقول له ذلك أفضل ممن آمن بعد كفره واهتدى بعد ضلاله وتاب بعد ذنوبه؟ هل يكون أفضل من هذا؟ أم قد يذنب الإنسان؟ أم قد يكون كافرا فيسلم فيكون أفضل ممن ولد في الإسلام؟ يقول شيخ الإسلام: هذا معلوم من الدين بالاضطرار، معلوم مخالفته النصوص، فإن الإنسان قد يسلم متأخرا ويكون أفضل ممن ولد في الإسلام. قال: فمن المعلوم أن السابقين أفضل من أولادهم الذين ولدوا في الإسلام. هذا أسهل دليل. أيهما أفضل، عمر أو ابن عمر؟ عمر. طب وعمر ولد في الجاهلية ولا في الإسلام؟ وفعل الأفاعيل، حتى كان يقال لو آمن حمار عمر ما آمن عمر. طب وعبد الله بن عمر ولد فين؟ في الإسلام، ولد في الإسلام من أبوين مسلمين، ومع ذلك عمر أفضل من عمر. فلا ينبغي أن تقال من ولد في الإسلام أفضل من ولد في الجاهلية بإطلاق، ما يقال هذا، ولكن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعبد قد يسلم اليوم فيسبق كثيرا ممن أسلم قبل بسنين، يسلم اليوم. نعم. قال: وهل يشبه أبناء المهاجرين والأنصار بآبائهم؟ وهل يشبه أبناء المهاجرين والأنصار بآبائهم عاقل؟ هل عاقل يقول بأن أبناء المهاجرين والأنصار أفضل من المهاجرين والأنصار من الآباء؟ هل عاقل يقول هذا؟ الله أكبر. وأين المنتقل بنفسه من الكفر إلى الإيمان ومن السيئات إلى الحسنات؟ وأين المنتقل بنفسه من الكفر إلى الإيمان ومن السيئات إلى الحسنات بنظره واستدلاله وصبره وتوبته ومفارقته عاداته ومعاداته لرفاقه إلى من وجد أبويه وأقاربه وأهل بلده على دين الإسلام ونشأ في العافية؟ يعني هذا الذي أسلم، انتبهوا يا أخواني، هذا الذي أسلم إنما وجد مراحل عديدة. اللي أسلم هذا نظر في الإسلام، فكر فيه، نظر في الكفر، فكر فيه، سيخالف عاداته، سيترك دنياه، سيحارب، سيقتل، سيسجن إلى آخره. كل هذه مراحل تخطاها ليسلم، بخلاف من ولد في الإسلام فلم يعاني من ذلك. هذا لا يقال بالأفضلية المطلقة، لاحظوا. وشيخ الإسلام يريد أن يقول ليس يقتضي هذا، إنما قد يكون أيضا ولد في الإسلام أفضل ممن أسلم بعد كفره، لكن شيخ الإسلام يريد أن يقول ما في إطلاق في هذه القاعدة. فإن من يقول بأن من لم يعرف بذنب وعصية وكذا أفضل ممن عرف ليس على إطلاق. قد يكون حزبي اليوم، رجل حزبي أو رجل مبتدع أو رجل ضال أو جهمي أو صوفي أو أشعري، وكان رأسا في هذا، فيتوب ويرجع إلى السنة اليوم، قد يكون أفضل ممن ولد في السنة. قد يكون أفضل منه. ليه؟ عرف الشر وعرف ما هم عليه، فلما تاب صار هو العالم الذي يرد على الجهمية، وهو العالم الذي يرد على الأشاعرة. وأنت المولود في السنة ربما ما تعرف مذهب الأشاعرة في الإيمان وتحقق ذلك وترد على الأشاعرة، لكنه هو قام بالرد وقام بالبيان وقام بكذا وقام بكذا. كم أعز الله الإسلام بإسلام عمر وإسلام حمزة. فقد يتوب الإنسان اليوم من البدعة فيسبق، يعني مثلا أخ يطلب العلم على رجل من أهل السنة وهو سني منذ 10 سنوات، وكان يحاربه رجل صوفي أو رجل مبتدع أو رجل ضال من فرقة يحاربه 10 سنين، الأخ يتربى عند شيخ سني وهو يربي على البدع، فقذف الله السنة في قلبه فتاب، فجاء ليعلن السنة في وجوه هؤلاء ويرد عليهم ويكشف لنا خباياهم، فصار أكثر إيلام لهم منك أنت. إذن هذه الأفضلية ليست مطلقة وليست لها القاعدة العامة، وإنما يقال الرجل على حسب إيه ما يبذل. ولهذا يا إخواني يبقى في نفس الداعية محبة الهداية لكل أحد وفتح الأبواب. محمد حشاه يعني كان رجلا مثلا مع أهل البدع والأهواء، كان جهمي وكان كذا، فاليوم أنا في الدرس رأيته حضر. والله يا أخواني أحيانا يأتينا هنا شاب يعني على انحراف خطير جدا، والله يا أخواني وأنا أدرسكم أول ما يدخل من باب المسجد أستبشر خيرا وفي نفسي أدعو له أن الله يهديه لعله ينفعه الله بكلمة بدلا من انحراف. فلما يأتيني هذا شوف أنا الذي أمركم بهجر أهل البدع وأنا الذي أمركم بكذا، والله يا أخواني الجمعة الماضية وهذا الشاب أنا ما كلمته منذ سنتين وكان يوما ما طالب عندنا في السنة، لكن ضحك عليه فصار يأتينا بين الحين والآخر، تلاقيه كده مواظب أسبوع وترك وفي دروسنا يحضر بعض الدروس وأنت تشرح لابن عبد الوهاب وهو يسب ابن عبد الوهاب لمن بجواره، وأنا أعلم هذا جيدا، أعلم أنه يجلس يسب هذا وذاك، ولكن أقول الذي أتى به هو أتى لغرض في نفسه قد يقلب الله غرضه وقد يشرح الله صدره. لعله ينتفع بكلمة. الإنسان لا يملك قلبه يا أخواني، يعني ممكن إنسان يبقى جاي أنا جاي عشان أسمع الشيخ أنتقده وأخرج سلبيات، فيقدر الله أثرا ونصا فيأسر قلبك. أما قال كثير لرسول الله جئتك وأنت أبغض أهل الأرض إلي ولا أنت أحب إلي الآن من كذا وكذا وكذا، ولا أنت أحب إلي الآن من كذا وكذا. ولهذا الداعية لابد أن يكون عنده هذا البعد، حارب المبتدعة رد عليهم أهجرهم إن كانت المصلحة بذلك، لكن لابد أن يكون عندك محبة لهدايتهم ومحبة لاستقامتهم. أنا لا أريد أن تركب طريقة الأساليب المنفرة، بل قولوا للناس حسنا ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي أحسن، لا تشمت في مبتدع ليس حسن الخلقة، ولا تعتدي على أحد بلفظ قد يغلق قلبه، رد عليه وأنت ترجو له الخير والهداية. من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، اجعل لأبي سفيان شيئا يا رسول الله. قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال وأين المتنقل بنفسه من الكفر إلى الإيمان ومن السيئات إلى الحسنات بنظره واستدلاله وصبره وتوبته ومفارقته عاداته ومعاداته لرفاقه إلى من وجد أبويه وأقاربه وأهل بلده على دين الإسلام ونشأ في العافية؟ قال عمر رضي الله عنه إنما ينقض عور الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وقد وعد الله من تاب من الموبقات وآمن وعمل صالحا بأن يبدل سيئاتهم حسنات، يبقى انضاف إلى حسناته الكثير والكثير التي كانت سيئات يوما ما، لأن التوبة من السيئة حسنة، التوبة حسنة طاعة، فإن تبت من 1000 سيئة صارت 1000 حسنة. توبة من الزنا حسنة، توبة من الربا حسنة، توبة من الغيبة حسنة، توبة من الكذب حسنة. فعلى قدر ما حصلت من السيئات على قدر ما تكون توبتك من كل هذا بصدق وتوافر شروط على قدر ما تكون هذا في ميزان حسناتك. فإن التوبة من السيئات حسنة حسنة. ولهذا افتح الأبواب أمام الناس. يأتينا محمد يقول أنا تبت يا شيخ من التجهم أو أن كذا، أقول أنت مخادع، أنت تريد ماذا؟ قل لي عدو الله. إيه ده؟ افرح به، افرح به واشكره على ذلك، وكل سره إلى الله عز وجل. لا تجعل ندم المبتدع من بدعته يوما يأتيك شر يوم في حياته، فإذا بك لا تأبه له ولا تلتفت إليه ولا تكلمه وتقول بس دعوه الآن، سيبوه أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة ما نتأكد. لا يا أخي، ما كان النبي يفعل هكذا. اجعل يوم توبته خير يومه، لا تجعلها شر يومه، اجعل هذا خير يومه. قال وجمهور الأمة ممن يقول بجواز الصغائر على الأنبياء عليهم السلام، هذا جمهور الأمة، جمهور الأمة يرون إيه؟ جواز الصغائر على الأنبياء، على الأنبياء، ليس الكفر ولا الكبائر، جواز الصغائر على الأنبياء. يقولون هم معصومون من الإقرار عليها، فما يزدادون بالتوبة إلا كمالا. إذا كانت التوبة من السيئة حسنة فأكمل من يتوب الأنبياء، فهم أكمل الناس توبة، ولهذا يزدادون كمالا. فالنصوص والآثار وإجماع السلف مع الجمهور والمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن، فالنصوص والآثار وإجماع السلف مع الجمهور والمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البرتان، كقولين في قول تعالى الذين بقى ينكرون أن يقع من الأنبياء معصية، يقولون ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي ذنب آدم، وما تأخر أي ذنب أمتك. يعني النبي ما عصى، طيب كيف والله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك؟ يقول لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني ذنب أبيك آدم. طيب وما علاقة آدم بمحمد؟ وما تأخر يعني ما يكون من إيه؟ من ذنب أمتك. طب لو لم تكن الذنوب جائزة على النبي، فما معنى أن يتوب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من 100 امرأة وأن يستغفر وأن بل هناك سيد الاستغفار، بل هناك بل هناك بل هناك بل هناك وهكذا. إذا لم تكن جائزة أصلا عليه أصلا فيكون هذا عبثا. فأما آدم فنبي كريم فوقعوا فيما فروا منه. يعني أنت تقول في النبي ما أذنب لقوله تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، قلت آدم. طيب ألست قررت أن الأنبياء أصلا لا يعصون؟ يبقى أنت فررت من محمد فوقعت في نبي الله آدم. فوقعوا فيما فروا منه فنفوا الذنب عن نبينا وألصقوه بآدم، ثم إن آدم تاب الله عليه قبل أن يهبط إلى الأرض، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقبل أن يولد نوح وإبراهيم، الله تاب عن آدم قبل أن يهبط الأرض وقبل أن يولد إبراهيم ونوح، والله يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى. فما ذنب محمد؟ ذنب آدم غفر الله له، لا يبقى لآدم ذنب يحمله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغفر له، فكيف يضاف ذنب هذا إلى ذنب هذا؟ ثم إن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه يا رسول الله هذا لك ليغفر لك الله، قالوا هذا لك، فما لنا؟ فأنزل الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طبعا أعلم الأمة بالإسلام وبالنبي وبما يكون له الصحابة رضوان الله عليهم. قال ثم كيف يقول من له مسكة عقل إن الله غفر ذنوب أمته جميعها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أنتم قلتم ما تأخر يعني ذنوب الأمة، كيف يتصور واحد أنه ستغفر ذنوب الأمة كلها؟ أهو عيسى قتل ليغفر خطايا بني آدم يحمل الخطايا في عنقه؟ غفر لبني آدم، وقد علم أن منهم من يدخل النار بذنوبه، فأين المغفرة؟ وأما قولك إن هذا ينفي الوثوق بهم ويوجب التنفير فليس بصحيح، بل إذا اعترف الكبير بما هو عليه من الحاجة إلى التوبة إلى توبته ومغفرة الله ورحمته دل ذلك على صدقه وتواضعه وبعده من الكبر والكذب. يعني هو برر عدم وقوع الأنبياء في المعاصي بأن الاعتراف بأنه ممكن أن تجري عليهم تلك الصغائر، الاعتراف بهذا يوجب ماذا؟ يوجب التنفير منهم وينفي الوثوق به. قال لا، شيخ الإسلام يقول لا، بل اعتراف الكبير بهذا وبحاجته إلى المغفرة والتوبة وكذا دليل صدقه وتواضعه. ولهذا كان سيد الاستغفار قمة الإفلاس والتوجه إلى الله، كان سيد الاستغفار قمة الإفلاس، اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي وهكذا. قال بخلاف من يقول ما لي حاجة إلى شيء من هذا، فما صدر مني ما يحوجني إلى مغفرة ولا توبة. فإن مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه الناس إلى الكبر والجهل والكذب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي عوضا، فالباء هنا باء الثمنية، لن يدخل أحد الجنة بعمله أي كثمن. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، مع أن الله قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكيف نجمع بين قول النبي لن يدخل أحد الجنة بعمله وقول الله بما كنتم تعملون؟ بعمله بما كنتم تعملون، فتارة ينفى العمل وتارة يثبت الدخول بالعمل، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ قول يا عبد الله محمد الباء في الآية بس بما كنت عم باء السببية الثمن، يعني ندخل الجنة بسبب العمل لا أن العمل ثمن، لأنه ما لك ثمن في العمل. أولا العمل محض هداية الله لك، فالعمل فضل الله عليك، هداك ووفقك وأعانك وسددك، فأنت مدين لله بالعمل، أنت مدين لله بالعمل، فالله سبحانه وتعالى أعانك ووفقك وجعل ذلك سببا فقط لدخولك الجنة، كما أن الله أعطاك النفس والمال وجعل بذل النفس والمال سببا في دخول الجنة. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مع أن النفس من التي خلقها والمال من الذي رزقه؟ إذن هذا سبب فقط، أبذل ما أعطاك الله إياه وعوض لك الجنة إن شاء الله تعالى. من هنا كان النبي في غاية التواضع، حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلى أن يتغمدنا الله برحمته. وهذا أكبر دليل على من يقول في الرد على من يقول بأنه يدخل الإنسان الجنة بغير عمل، الذين ينكرون العمل ويقولون العمل شرط كمال في الإيمان، إن تركه الإنسان فإنه يكون تاركا للكمال الواجب يدخل الجنة بعد عذابه إن شاء الله له أن يعذب، لكن لا يخلد في النار. نقول يدخل الجنة بماذا؟ يدخل الجنة بماذا؟ ما عنده عمل، كيف يدخل الجنة؟ الله يقول بما كنتم تعملون، فكيف يدخل الجنة بالعمل؟ الله يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فكيف يدخل الجنة بغير عمل؟ إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا، كيف يدخل الجنة بغير عمل؟ فمن ترك العمل كلية فلا يبقى له عمل فإنه يكون كافرا مخلدا في النار. لكن الذي يعلم من عمل ومن لم يعمل هو الله عز وجل، ولهذا إسقاط هذا الكلام على المعين حينما تسقط هذا الكلام على المعين هذا يحتاج إلى مسائل أخرى، لكنك تقرر معنى الإيمان وحد الإيمان الذي هو قول السلف الإيمان قول وعمل. فإن قال قائل لكن قال وشهد الشهادتين، نقول هذا القول فأين العمل؟ يقول المراد بذلك عمل القلب، فهذا الرجل عنده عمل القلب، نقول ينفى عنه عمل القلب إن انتفى عمل الجوارح للتلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. فمن كان في قلبه عمل فعلى جارحته عمل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فتدبر قول الله بما كنتم تعملون، وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. يتبين لك الكثير والكثير في حد الإيمان وفي أسباب دخول الجنة وفي توفيق الله لعبده ومنته عليه وفي حاجة العبد إلى ربه، تلك الحاجة التي لا تنقطع لحظة واحدة. تدبر هذا واعقل هذا، يتبين لك الدين بأكمله، فلا تقع في اغترار من اغتر من المرجئة أو في ضلال الخوارج حين يكفرون العبد العامل طيلة حياته بالذنب يذنبه يوما ما وهو غير مستحل له. فبئس القومان والقومين، بئس القومان والقومين.
صفت حجازي قبل 25 يناير
من أجل
هو صفت حجازي قبل 25 يناير
بئس القومان ولا بئس القومين؟ بئس القومان الإعراب بالرفع، لماذا؟
أولا لابد أن نفرق بين الحكومة
وفعل بئس
تمام وبين الجهاز الإداري.
قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمة منه وفضل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطائي وعمدي وكل ذلك عد. بل يا أخواني أبرز ما تجدونه في أدعية النبي الاعتراف بالذنب، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن تعليم أمته، أبرز ما تجدونه. بل هذا لعله كان ملازما لمناجاة الأنبياء، ولهذا قال إبراهيم إيه: واغفر لي خطيئتي يوم الدين.
رجل دائما على،
وقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طب التوبة من البدعة تقبل؟ ها؟ تقبل. وما معنى ليس لصاحب بدعة توبة؟ قول يا أستاذ عمرو. يعني قل أن يوفق للتوبة لأنه بعيد عنها. يتوب من إيه؟ يتوب من الطاعة. اللي يرقص ويقول مدد يا بدوي هذا يراه قرب إلى الله، يتوب من إيه؟ أحد يتوب من الصلاة؟ أحد يتوب من الصوم؟ أحد يتوب من النفقة؟ فمن أي شيء يتوب؟ ولهذا لا يعترف بذنب حتى يتوب منه، فقل أن يتوب صاحب بدعة. ولهذا تجد التاريخ في التاريخ من توبة العصاة ما تجد، لكن من توبة المبتدعة قل أن تجد. قل أن تجد من توبة المبتدعة. نعم. وما يقول شيخ الإسلام الخطيب: هذا الرجل وما ذكرته من عدم الوثوق والتنفير يحصل مع الإصرار والإكثار لا مع نضور الذنوب المتبوعة بكثرة الاستغفار والتوبة. عدم الثقة في الشخص لما تحصل به بكثرة ذنوبه ومعاصيه وعدم مبالاته ولا تعظيم لحرمات الله، أما هذا غير موجود عند الأنبياء. إن وقع الذنب مرة، إن وقع عصى آدم ربه فغوى، تقول أنت لم يعصي؟ وهذا موسى: إني ظلمت نفسي فاغفر لي، تقول ما يعصي؟ أما من ادعى البراءة والسلامة فما أحوجه إلى الرجوع إلى الله والتوبة والإنابة. وما علمنا أن بني إسرائيل ولا غيرهم ولا غيرهم أن بني إسرائيل ولا غيرهم ولا غيرهم ولا وزياد. طب هو إسرائيل مضاف إليه، أن بني إسرائيل مضاف إليه، لكن على بني إسرائيل. على إيه؟ على إسرائيل ولا بني؟ على إيه؟ وإسرائيل مضاف بالفتح طبعا نيابة عن الكسرة. لماذا؟ فهي معطوفة على إيه؟ على بني، معطوف على إيه؟ إن علماء المسلمين مثلا إيه؟ الراغبين في نشر السنة ولا الراغبون؟ نعتنين الراغبين، ولأن علماء المسلمين الراغبون الراغبين. طب النصب النصب ولا الجر؟ خلها هي كده على كلا الحالتين. ها لا أنا تملك أن أقول إن علماء المسلمين الراغبين في نشر السنة كذا وكذا وكذا، هتكون منصوبة، معطوبة على منصوب ولا على مجرور؟ يعني خذ القاعدة. ما القاعدة؟ أن العطف يكون على المضاف لا المضاف إليه، والوصف يكون أيضا للمضاف لا المضاف إليه. فإن الوصف يكون للمضاف لا المضاف إليه، الوصف يكون للمضاف ولا تنظر إلى المضاف إليه. نعم
تم الأشخاص.
نعم
تم العباء المسلمين على عقد الجر صفة من المسلمين. نعم. كل المسلمين يرغبون في نشر السنة تحتمل من جهة
لا المسلمين في إيه؟ لا إحنا نقصد العلماء، نقصد العلماء، نقصد العلماء. نعم. قال: أما من ادعى البراءة والسلامة فما أحوجه إلى الرجوع إلى الله والتوبة إليه. وما علمنا أن بني إسرائيل ولا غيرهم قدحوا في نبي من الأنبياء بتوبته في أمر من الأمور، قدحوا في نبي من الأنبياء بتوبته في أمر من الأمور، ما يقدحون فيه. فالتائب من الذنب لا يقدح فيه، ولهذا كان من شر الحدادية إيه؟ أنهم لا يبالون بهذا، فيبقون يعيرون بالمعصية ولو تاب الإنسان منها، ولو تاب الإنسان منها فيبقون. ومن التوسع والتجوز والتجاوز في من ينتسب إلى السنة اليوم أنه يبقى يعير الحزب، يعني حزبي مثلا تاب، أشعري تاب، ومن 10 سنين وهو يحارب الحزبية، أو من 20 سنة حتى إذا سقط أقول: ولقد عادت حزبيتك القديمة، أنسيت أنك كنت، أنسيت أنك كنت أيها الحزبي؟ هكذا يقول الحدادي: لا يغفر لك الذنب، لا يغفر لك الذنب، ولو حاربت ولو فعلت ما فعلت. وهذا مخالف لنص الكتاب والسنة في قبول الله عز وجل توبة من تاب وإحسان من أحسن. فإذا تاب الإنسان من الذنب وأصلح وبين وكذا وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. قال: إلى أن قال: فأما ما تقوله الرافضة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ ولا ذنب صغير، لا قبل كمان النبوة ولا بعد النبوة، يعني ما قالوا بالعصمة بعد النبوة فقط إنما قبل النبوة كذلك، وكذلك الاثنى عشر، فهذا وكذلك الاثنى عشر يعني من الايه من الأئمة إلى أن قال فأما ما تقوله رافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ ولا ذنب صغير وكذلك الاثنى عشر فهذا ممن فرضوا به عن الأمة. طبعا هو سبق وقال إن بعض الروافض يقول بأن الذنوب جائزة، الصغائر جائزة على الأنبياء غير جائزة على الأئمة، هذا بعض الروافض، هذا بعض الروافض، لكن هذا الضال إنما يتكلم فيقول هؤلاء معصومون من الصغائر والكبائر. فهذا ممن فرضوا به عن الأمة كلها، وقد كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، وقال بعض المشايخ لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق إليه. لو لم تكن التوبة، اسمع هذه العبارة، لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. ولهذا تجد التائب الصادقة أثبت على الطاعة وأشد حذرا من الذنوب من كثير ممن لم يبتلى بذنب. ولهذا النبي ماذا قال في الغامدية يا أخواني لما اعترضه عمر أن يصلي عليه، تصلي على زانية يا رسول الله، تصلي على زانية وهي ليست تائبة من الزنا منذ 60 سنة، وإنما الآن هي تحدث الزنا، يعني بين زناها وبين هذا وقت يسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، ألا ترى أنها جادت بنفسها، جادت بنفسها. قال فمن جعل التائب أي الذي اشتباه الله وهداه منقوصا فهو جاهل. هذه قاعدة، اكتبها قاعدة، خط تحتها خط. فمن جعل التائب الذي اشتباه الله وهداه منقوصا فهو جاهل. التائب من الشرك، التائب من الكفر، التائب من البدعة، التائب من المعصية، من جعل التائب منقوصا فهو جاهل. بل قد تكمل التوبة الكثيرة والكثير، بل قد ترفع التوبة الإنسان أكثر مما ترفعه طاعة غيره، مما ترفع غيره طاعته. قد، ولهذا انظر إلى عبد الله بن سلام كيف رفع الله قدره بتوبته من يهوديته، وصار هو شاهد بني إسرائيل وهو خير الناس عبد الله بن سلام، فكيف رفعت التوبة قدره. نعم، وقولك والأئمة معصومون كالأنبياء، والأئمة معصومون كالأنبياء، فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي ما شاركهم فيها أحد، والأئمة معصومون كالأنبياء. قال فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي ما شاركهم فيها أحد، ما في أحد قال إمامي معصوم من الخطأ فلا يخطئ أبدا ولا يجري عليه ذنب. قد يقول إمامي غير معصوم من الخطأ في المسائل العلمية، أما في الذنوب ما أحد قال بأن شيخي بأن إمامي لا يذنب أبدا، إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية القائلين بعصمة بني عبيد المنتسبين لمحمد بن إسماعيل بن جعفر، قالوا فإن بأن الإمام بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر، وهم ملاحدة زنادقة اللي هم العبيديون اللي هم للأسف نسميهم نحن، هم سموا أنفسهم بالفاطميين ونحن تلقينا هذا فنقول الفاطميون، بل نعتبر أن الفاطميين هؤلاء أناس طيبون وكذا كما درسنا في التاريخ، كنا نعتبر أن الدولة الفاطمية هذه يعني دولة نفخر بها وهي دولة بني عبيد، ما درسنا في التاريخ أنهم العبيديون، احنا ما عرفنا العبيديين إلا على ألسنة أهل السنة والجماعة، لكن ايه الدولة الفاطمية من مآثر مصر يا اخوان، الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية هذه كذبا وزورا انتسبوا الى فاطمة وفاطمة منهم براء دولة بني القداح التي كانت تسب الصحابة عن منابر وتلعن، وكانوا يقولون من شتم وسب فله دينار وإردب. دولة الشيعة التي أراد الإخوان إعادتها إلى مصر قاتلهم الله أن يفكوا، الذين يفتحون مراكز التقريب بين الشيعة والسنة، وعلى رأس هؤلاء المؤسس للضلال والانحراف حسن البنا الذي ذكرون به لما انتصروا في معركة المظاهرات الماضية، فكانوا ينشدون يا اخواني ينشدون في الساحات بحسن البنا. اول اجتماع للاخوان في مدينة بيلا، اول ما دخل الاخوان السياسة بعد 77 يناير، اول ما دخلوا اقاموا افطارا جماعيا هنا في استاد بيلا. تتخيلوا ماذا وجد الداخلون؟ اول اجتماع لهم في بيلا عام مع الناس خلف بوابة الاستاد، مباشرة تدخل تجد صورة طويلة لحسن البنا، ها نحن قد عدنا يا حسن، وينشدون نشيد المادة البنا حسن حسن البنا مش عارف حاجة زي كده. وهناك فيلم وثائقي حوالي ثلث ساعة، لو لم أكن سلفيا لصرت إخوانيا. لماذا؟ هذا ثلث ساعة إنما عبارة عن ثناء سلفي مصر على إخواني الإخوان المسلمين. هذا محمد إسماعيل يقول لك هذه جماعة جمعت بين العلم بين العمل، هذه جماعة رائدة منذ 60 سنة، وهذه الجماعة وهذه الجماعة، هذا سلفي. يجي محمد حسان هذه الجماعة التي كذا وكذا وهم رجال مرحلة، وهم يجي واحد ثاني ثالث رابع خامس مع الإنشاد بقى، الإنشاد الرقيق، إيه الإنشاد والإيحاءات والتصويرات، ويعني تجعل الواحد يشاهد هذا الفيلم على ألسنة السلفيين يكون إخوانيا في اليوم التالي مباشرة، في اليوم التالي مباشرة. هذا إذا انتظر يعني. فيأتون بالشيعة وأراد الإتيان بالشيعة مرة ثانية إلى مصر. قال وأما قولك لا يجوز عن أنبياء سهو فما علمت أحدا، قال ما علمت أحدا حتى السهو، ونبي يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وأما أخذ المعصومين عن جدهم فيقال أولا القوم إنما تعلموا حديث جدهم من العلماء، وهذا متواتر. فعلي بن الحسين يروي عن أبان بن عثمان عن أسامة بن زيد، ومحمد بن علي يروي عن جابر وغيره، الله أكبر. وأما أخذ المعصومين عن جدهم فيقال أولا القوم إنما تعلموا حديث جدهم من العلماء، وهذا متواتر. فعلي بن الحسين يروي عن أبان بن عثمان عن أسامة بن زيد، ومحمد بن علي يروي عن جابر وغيره. وثانيا فما فيهم من أدرك النبي إلا علي وولداه، فما فيهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي وولداه. وهذا علي يقول إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة خدعة خدعة، فالخاء تجري عليها تثلث خدعة خدعة خدعة، والروافض بنوا دينهم على الكذب. فعلي رضي الله عنه يقول إذا حدثتكم عن رسول الله فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب لي من أن أكذب عليه من أن أكذب عليه. والروافض يقول قائلهم لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أصدق عليه، فلأن يخر هذا أحب إليه من أن يصدق. بعض الناس كده يا إخوان إن صدق خنق وكاد يموت، لأن الصدق عنده حرام، ليس حرام من التشريع لكن حرام من المسلك. صحيح هو تراه داعية لسنا على المنابر، وإن مرت خطبة بلا كذب وافتراء ما أظنه ينام لأنه ما تعود الصدق، ولئن صدق رجل معه ما صدق وأنه صادق. فإذا ابتعد الصدق عن الإنسان ظن أن الصدق هذا محال، ظن أن الصدق إيه؟ محال فكذب. والكذب وإن كان حراما كيف إذا كانت داعية؟ الكذب على اليهود جائز؟ هل يجوز الكذب على اليهود؟ قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. لو قلنا اليهود يقولون رجل الله مغلولة، عين الله مطموسة، لو قلنا اليهود يقولون هذا كذب أو ليس بكذب؟ نعم اليهود ينتقصون الله، لكن ماذا قال؟ فلا يجوز الكذب على اليهودي وعلى النصراني. بعض الناس يتفلسف في الكذب ويجعله في قالب اللغة العربية، وكأنما تسمع نصا عن إمام أو قاعدة عن راسخ يخيل إليك من سحره أنها تسعى وأنها حق، وليست كذلك من شدة الإتقان. رجل يخطب خطبة في فضيلة رجل، ولكن شؤمه خرج أن هذا الرجل أو علم أن هذا الرجل ومعلوم أن هذا الرجل صاحب معصية وبدعة وضلالة وانحراف، فلما انتقدوه في ذلك فقال وما يدريك أيها الجاهل أنني أقصد فلانا؟ بلى قلت هذا. أو أن الإنسان يخاطب بهائم لا يضرون، فبعض الناس هكذا يوجه ويرد عليه أنه إنما نقلت كذا في كتابك، فصار بعد سنين يصلح هذا في كتابه ويقول وقد أشار إلى هذا كاتب هذه السطور، يعني أنا كاتب هذه السطور أنا الذي اكتشفت هذه الخطأ ولم يكتشفه غيري. وقد علمت الدنيا كلها أن هذا الخطأ إنما انتقده من انتقده ولست أنت يا صاحب السطور. وهكذا دواليك، فإن هؤلاء الروافض لا يمكن أن يعيشوا في صدق أبدا، ولهذا بني دينهم على الكذب. ما عندهم حددنا ولا أخبرنا، إنما عندهم قال جعفر قال محمد قال فلان وكله كذب وإيه وافتراء، بل يعتبرون أن الكذب والافتراء لب الدين، يعتبرون أن الكذب والافتراء هذا لب الدين وأساسه بما يسمى بالتقية. فالتقية عندهم أساس الشريعة وأساس الملة، فتسعة أعشار الدين تقي، ولا دين لمن لا تقية له. وما التقية؟ يعني الكذب، يعني كلما أتقنت الكذب كنت مقربا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الداعية الكذاب على ضرب الروافض، كلما أتقن الكذب كلما كان مقربا، لأنه يسقط هذا الداعية بالكذب ويسقط هذا الداعية بالكذب ويسقط هذا الداعية بالكذب، فيضع ماذا؟ فيضع الفتنة في أهل السنة والجماعة بكذب. وإذا ثبت كذب الشيخ عمدا فلا تناقش بعد ذلك. تقول يا شيخ بس أصول سلفية، هل الكذب يخرج من السلفية؟ الكذب يسقط أمة ما يسقط رجلا فقط. ولهذا أريد إيه أصغر واحد أقول ما هو أعلى خبر يرد؟ أعلى خبر يرد خبر من؟ خبر الكذب الذي يسمى الخبر الموضوع، الموضوع المنكر الضعيف. هذه أحكام، هذا حديث الموضوع، هذا حديث منكر، هذا حديث ضعيف. أعلى هذه الأخبار ردا الموضوع، إذ هو رواية من؟ الكذاب. ثم يليه المنكر، إذ هو رواية المتهم بالكذب. ثم يليه رواية الضعيف، على حسب إذا كان الضعف لسقط أو لطعن، لكن دون الكذب والاتهام بالكذب. فرجل كذاب خبره موضوع، ورجل متهم بالكذب خبره منكر، فأعلى ما يرد من الأخبار خبر الكذاب، فكيف يتلقى عنه العلم؟ وكيف يكون شيخا سلفيا؟ في شيخ سلفي كذاب؟ ما في شيخ سلفي كذاب، ما في شيخ سلفي كذاب أبدا. اعقلوا يا أخواني، هذا لا ينبغي أن يصفصط واحد يقول هذا رجل كذاب يا شيخ. صحيح، والله العظيم أقسمه بالله العظيم لا يخالفك في هذا، ولكن الشيخ عنده أصول سلفية، ودرس الطحاوية، ودرس السفرانية، ودرس الحائية، ودرس كذا. نقول لا تأخذ عنه العلم، ما يؤخذ العلم عن كذاب، ما يؤخذ العلم عن كذاب. فإذا ثبت كذب الرجل فلا يجوز للإنسان أن يبقى عنده أبدا. ولهذا تحرر، فتش، ودافع عن شيخك بما تستطيع بالحق، يعني لتقول محال أن شيخي يكذب، لكن إن ثبت أنه كذب قل محال أن أجلس عنده، له عندي حسن الظن إلى أن أتيقن، فإن تيقنت فسحقا سحقا، إنك لا تدري ماذا أحدث معك. فما يقبل خبر الكذاب أبدا، فما يقبل خبر الكذاب. فإذا ثبت أن الداعية يكذب خلاص، لما يجي داعية يرد مثلا عديدا من المحاضرات على الإخوان المسلمين، ثم يأتي الإخوان المسلمون يقولون يا شيخ عباس أنت رددت علينا كل هذا وتقول نحن فينا وفينا، قال لا أنا ما قصدتكم أبدا، أنت رددت علينا، لا 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 لا, لا ما قصدتكم أبدا. فإذا ثبت أن الداعية الذي يرد على الإخوان إذا خاطب الإخوان قال ما أقصدكم يا إخوان، يبقى هذا داعية ماذا؟ يعني هذا لا يكذب في مفردات العلم، هذا يكذب في عناوين العلم. يعني حينما يرد الإنسان على الإخوان المسلمين مثلا عديدا من المحاضرات ثم يقول أنا ما قصدت الرد عليكم، ما قصدت الرد عليكم، إذن ماذا قصدت الرد على من؟ وخبرك واضح، هذا يسقط 70 خريفا ولا يقبل قول إنسان أو قول شخص. كيف يترجم لك يوما ما يقال شيخك الكذاب؟ تقول حدثني الثقة كما يقول مالك، ولا تقول حدثني الكذاب؟ ارفع نفسك وانأ بنفسك أن يترجم لك يوما ما فتقول حدثني الكذاب، فإن الكذاب لا يكون شيخا أبدا، ولا يشرف الإنسان أن يكون شيخه كذبا. وإذا احتاج الشيخ أن يكذب فليلزم بيته ولا يخرجن للناس، فإن الكذب صفة وضيعة، أظن ذلك في جميع الأمم وليس في أمة الإسلام. يبقى أنا لا أبحث في أصول، ولهذا بعض الداعية تبحث عن كلامه العلمي، بعض الدعاة تبحث عن كلام العلمي، أخطأ في هذه العبارة، هل هو أشعري أو وافق الأشاعرة؟ بعض الناس كده، هل النووي أشعري ولا وافق الأشاعرة؟ هل ابن حجر أشعري ولا وافق الأشاعرة؟ هل فلان كذا ولا وافق كذا؟ فتبحث في عبارة. وبعض الناس إنما تبحث عن أصول استقامة، فهذا لم يرتقي إلى رتبة شيخ يبحث فيه عن علم، إنما هو مسلم تبحث عن استقامته على الإسلام والتدين أم لا، وفرق بين هذا وذاك. فهؤلاء الروافض إنما بنوا دينهم على إخواني على الكذب، أصل عندهم التقية، التقية، فما فلا دين لمن لا تقية له. كالدعية الذي سمعته من قريب يقف على منصة رابعة والإخوان والإخوان والإخوان، فلما أمسكوه قال أنا لو ضار بي الزمان ما أيت إخوان، أنا ما كنت إخوانيا يوما ما، ما كنت إخوانيا يوما ما. يجيبوا له العبارة لما سألوا أنت إخواني من إمتى، تقول أنا من أولى ثانوي وأنا منضم للإخوان من أولى ثانوي، ولكن لما أمسكوه قال لم أكن إخوانيا يوما ما. وكتب الشيعة مملوءة بالروايات المختلقة عن الأئمة، وقولك إنكم تتناقلون ذلك خلفا عن سلف، ولهذا يا إخواني كل أهل البدع علامتهم الكذب، لا يكذب السلفي لا يكذب السني أبدا، علامة أهل البدع والأهواء الكذب، وعلامة أهل السنة الصدق حتى مع من خالفهم، حتى مع من خالفهم. ولهذا انظر إلى كلام شيخ الإسلام عن الأشاعرة والمعتزلة وهؤلاء، يحبر مذاهبهم تحبيرا، يحبر مذاهبهم تحبيرا، فلا يكون السلفي كذابا أبدا أبدا. وقولك إنكم تتناقلون ذلك خلفا عن سلف إلى أن تتصل الروايات بأحد المعصومين، فإن كان ما تقول حقا فالنقل عن المعصوم الواحد كاف. وقولك إنكم تتناقلون ذلك خلفا عن سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين، فإن كان ما تقول حقا فالنقل عن المعصوم الواحد كاف، فأي حاجة في كل زمان إلى معصوم؟ وإذا كان النقل كافيا موجودا فأي فائدة في المنتظر اللي هو المهدي بتاعهم، يعني الذي لا ينقل عنه كلمة؟ طب المهدي ده معصوم ولا ينقل عنه كلمة واحدة أصلا، معصوم من إيه؟ وإن لم يكن النقل كافيا فأنتم في نقصان وجهل من 460 سنة. طبعا هذا في عهد شيخ الإسلام 460، أضف إلى ذلك 700. ثم الكذب من الرافضة على هؤلاء يتجاوزون به الحد، الكذب على الأئمة المعصومين عندهم يتجاوزون به الحد، لا سيما على جعفر الصادق حتى كذبوا عليه كتاب الجفر والبطاقة وكتاب اختلاج الأعضاء وأحكام الرعود والبروق ومنافع القرآن، وصارت هذه معايش للطرقية، فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب؟ الله أكبر. قاعدة كيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب؟ اتصل علي أخ أمس يسألني عن مقطع لأحد الناس، حوالي المقطع حوالي 5 دقائق أو 7 دقائق، المقطع فيه كم كذبة، ليس كم انتقاد، كم كذبة بس، يعني من نوع الكذب، لأنه هو فيه من كل صنوف الايه المعصية، كذب، افتراء، تشبع بما لم يعطى، رد الحق، غمط الناس، الاستهزاء، يعني كل دي أصناف في 5 دقائق بس، لكن من الكذب فقط كم؟ هذا يؤازر الإخوانيين، كذب. هذا يؤازر التكفيريين، 2. هذا لم يلقى الشيخ الفلاني مرة أو مرتين أو بعض، كذب. ولربما شرح بعض رسائل المبتدئين، كذب. ولعله لم يكن يحضر حتى، كذب. وكان معلما، كذب، بل كان معلما، وفرق بين المعلم والمعلم كما بين الثرى والثريا. وحدث ولا حرج، ده بند الكذب، هذا بند ايه اسمه بند الكذب، 5 دقائق بس، اكسبريس 5 دقائق فقط، لكن تعال الى الاستهزاء والسخرية واللمز، معلم، افيكون معلم القرآن الذي اكرمه رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، معلم، بعد ذلك تجريح بغير مجرح، فصار من علامة أهل الأهواء تعليم القرآن، ويرد علم الرجل إذا كان يوما ما معلما للقرآن. أرأيتم علم الجرح الجديد؟ وإذا كان يضر، القاعدة الثانية، إذا كان يضر الرجل تعلمه على يد شيخ ولو كان لقاء واحدا، فكيف بمن لم يلقى اللقاء الواحد؟ لنفترض أنا أطعن في رجل لأنه تعلم لقاء أو لقائين، فكيف بمن لم يتعلم أصلا اللقاء واللقائين ولم يلقى اللقاء واللقائين؟ وهكذا ده خمس دقائق تحللهم في ساعة. لبعض الناس، بعض الناس، فلهذا يقول: فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب؟ يا كذبة، هؤلاء الروافض قاتلكم الله، كيف يثق القلب بمن ينقل الكذب ويكثر منه؟ كيف يثق القلب بنقل هذا من كثر منهم الكذب؟ إن لم يعلم صدق الناقل واتصال السند. وقد تعدى شرهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل العراق، حتى كان أهل المدينة يتوقون أحاديثهم، وكان ملك يقول: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. انظر إلى كلام مالك، يقول: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقهم ولا تكذبوه. فما ثبت عندنا بالنقل الصادق خلاص، لأنه ثبت بالنقل الصادق لا بنقله. فأهل الكتاب إنما نصدقهم متى؟ إذا صدق الشارع، إذا أخبرنا الشارع، فتكون فيكون الاقتداء بالشارع أصلا لا بأهل الكتاب. وقال له عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا عبد الله، سمعنا في بلدكم 400 حديث في 40 يوما، ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله. فقال له يا عبد الرحمن، يقول عبد الرحمن بن مهدي، يقول: يا أبا عبد الله، يقول لمالك: سمعنا في بلدكم، أي في المدينة، 400 حديث في 40 يوما، ونحن في يوم واحد عندنا، نحن في يوم واحد نسمع هذا كله. 400 في يوم، كنت عندكم سمعنا 400 في 40 يوما، ما لبلدكم يقل فيها التحديث؟ أما عندنا فبالمئات. مات ابن باز عن 90 سنة، فكم كذبة كذبها؟ مش 10 في 5 دقائق. مات العتيمين عن 75 سنة، فكم كذبة أثرت عليه؟ مات الألباني عما يقارب 90 سنة، فكم كذبة أثرت عنه؟ هؤلاء هم العلماء. لهذا احذر أن تخالط كذابا، فضلا أن تتلقى العلم عن كذاب. لا تصحب كاذبا، لا تصحب، وهو عامي، لا تصحب. فقال: ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله. فقال له يا عبد الرحمن: من أين لنا دار، من أين لنا دار الضرب التي عندكم؟ دار الضرب تضربون بالليل وتنفقون بالنهار، ومع هذا دار الضرب عندكم يعني مراد بها إيه؟ ها؟ أيوه، يعني مصنع الأموال مثل الضرب هذا. فقال يا عبد الرحمن: من أين لنا دار الضرب التي تضرب بقى الحديث؟ تنفق الحديد تصنع عندكم ميكانات تصنيع تصنيع فقال فأين لنا دار الضرب التي عندكم؟ إنما التي عندنا صدق وأمانة تمحيص ورسوخ، إنما يروي الواحد الحديث فترتفع أنفاسه في الصحيحين. أظن عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن وقاص، ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله كثيرا أني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا السبب هو الذي جرى على العشرات المبشرين بالجنة، فكانوا أقل الناس رواية، وهم أعلم الأمة وأدين الأمة وأثقى الأمة وأعلم الأمة بأحكام الإسلام. أما من جهة الرواية فقد قلت رواياته. أين لنا تلك الدار، دار الضرب وتصنيع الكذب والاختراق على عباد الله؟ أين لنا بهذه الدار؟ فليست عندنا ولا نعرفها ولن نعرفها إلى أن نموت. فرق بين دار التمحيص دار الرسوخ. قال من أين لنا دار الضرب التي عندكم؟ دار الضرب تضربون بالليل وتنفقون بالنهار، خلاص تضرب بالليل الآلاف والنهار تنهي الآلاف، ما يأتي المغرب ما يأتي الليل الثاني إلا وقد انفقت كل شيء فتعود تضرب. أين لنا هذا؟ نحن نرحل في الحديث الشهر، نحن نرحل في الحديث الرحلة حتى يكاد الواحد يهلك. ولهذا من العلماء من كاد يهلك في الصحراء من أجل الحديث والرحلة. أما الروافض فلا يحتاجون إلى رحلة، عندهم ضرب ميكنات صرافة للكذب والافتراء، ما في شك الراوي، ما في أو من، ما في قال أو ما في حدث أو أخبر، قال فلان أخبرنا كما يقول مسلم في أسانيده الكثيرة، قال محمد أخبرنا، وقال بشر فلان حدثنا. عند ماذا من يفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ ومع هذا أنه كان في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير، ومن كثرة الكذب الذي كان أكثره في الشيعة صار الأمر يشتبه على من لا يميز بين هذا وهذا. خذوا تحفظ، كثرة الكذب تقتل التمييز. من الذي يميز مع كثرة الكذب؟ كثرة الكذب لا سيما في إتقان عرضه تجعلك لا تستطيع التمييز بسهولة، فتجلس أمام الواحد فتسمع منه الأكاذيب فلا تدري متى صدق ومتى كذب. فكثرة الكذب تؤثر على صحة التمييز لا شك. ولهذا يا أخي غالبكم له أولاد، وأظن أن كل أب يعلم هذا، إن ابنك الصادق الذي ربيته على الصدق تعلم متى يكذب من علامة عينيه، لأنه ما تعود الكذب. أول ما يكذب قل أنت كذاب، من غير أن يتكلم أنت كذاب، إنني أرى الكذب في عينيك. أما المتقن للكذب فإنه ينطمس عندك معلم التمييز، لأن الكذاب لأول مرة صاحب الجريمة يا إخواني لأول مرة ترتعد رائصه، تراها على إيه؟ بخلاف المحترف. ولهذا الواحد فيكم لو راح المركز الآن مركز الشرطة متهم بريء، لو راح مركز الشرطة قد لا يقوى على المدافعة عن نفسه، ولكن خذ بقى صاحب يروح هناك يقضي ثمن القاضي ولا يخبرني. والله ضابط يا اخوان يقول جئنا بلطجيا بلطجيا، يقول احنا جئنا نائم على سرير كنبه يقول فاقمناه وبعدين رفعنا الكنبه فاذا بالبندقيه الاليه اخذناه. احنا بندقيه قال ما ما ليست بندقيته، ما عندي بندقية، هو نائم عليها أصلا، نائم عليها، هو نائم عليها، قال ما عندي بندقية، أنا ما رأيته، ها ما رأيته. أعلم آخر أخذ حكم 15 سنة في جزء. ليه؟ لأنه تهم مرة، فقالوا له الضابط، قال له عايز تتبرأ أنت واللي معك وكذا، قول إن أنا ضربت نار بفرد، فرد دي يعني اللي ما أدري يسموها إيه، هي ما يعني، لا غير خرطوش أظن، الفرد هذا حدادي يسموه، حدادي كده يضرب طلقة واحدة. قال له قول هذا إن أنا ضربت بإيه، بفرد وخلاص، وانا اصلا مساله الفرد دي 6 أشهر وهكذا وتخرج. والضابط طبعا يريد ان يغلق قضيته ويعرف المتهم، والثاني ما عنده خبره، فراح امام القاضي قال ايوه انا ضربت بالفرد، 15 سنه الان في السجن بهذه. فصاحب الخبره معروف، فالذي يكذب مره تعرف ذلك على قسمات وجهه، لأنه لم يتعود ذلك. كابنتك العفيفة إن تكلمت مرة فدخلت عليها تمسك الهاتف سوف ترى في عينيها ماذا كانت تقول في الهاتف، لأنها لم تتعود. أما من تعود خلاف ذلك على طول مباشرة يبقى البنت تدخل على الهاتف ويتكلم بلا ساعة، تقلب المسألة على طول مناقشة في مادة الكيمياء مباشرة، مادة الكيمياء ومعادلة فورية، أيوة نعم هكمل هكتب فورا من غير أن تعرف. تقول ربنا يعينك يا بنتي، حتى الساعة 2 بليل وتتكلم في الكيمياء يا بنتي، الله يعينك. طيب أنا أسيبك بقى، ربنا يعينك، أمينك يا بنتي شوية، الله يبارك فيك، قبل الفجر وتغلق على الباب وتخرج أنت. فمحترف المعصية غير أول من يفعل معصية مرة واحدة. فهنا شيخ الإسلام يقاعد قاعدة ذهبية أخوان، قفوا عند هذه القواعد، ليست هذه القواعد يعني من القواعد تسمى بها أبدا. يقول رحمه الله تعالى: ومن كثرة الكذب الذي كان أكثر في الشيعة صار الأمر يشتبه على من لا يميز بين هذا وهذا، بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل إلى بلد نصف أهله كذابون خوانون، فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة. وبمنزلة الدراهم التي كثر فيها الغش يحترس عن المعاملة بها من لا يكون نقادا، أي من لا يكون خبيرا بها. ولهذا كره لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر في الكتب التي يكثر فيها الكذب في الرواية والضلال في الآراء. الله ما هذا العلم الماتع، اكتب. ولهذا كره، طبعا هذه كراهة تحريم، ولهذا كره لمن لا يكون له نقد ولا تمييز النظر في كتب الكذبة وأهل الأهواء، ما يجوز. ليه؟ لأنه يختلط عليك الأمر. ولهذا أهل العلم فقط هم الذين يقرؤون هذه الكتب لبيان ما فيها من الضلال والانحراف والرد على أهلها، كما يصنع شيخ الإسلام الآن، فهو يقرأ لابن المطهر هذا ويرد عليه. أما من لا يميز فلا يقرأ في الكتاب، فضلا أن يجلس أمام شيخ فلا يقرأ في الكتاب من لا يميز، ككتب البدع. وكره تلقي العلم، جاء تلقي العلم، كره النظر في الكتب، وكره تلقي العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب في كلامهم وإن كانوا يقولون صدقا كثيرا. بس ضاعت ووجدناها. وكره تلقي العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب في كلامهم وإن كانوا يقولون صدقا كثيرا، فإن الكذب الكثير يذهب بالصدق الكثير. واضح يا إخواني؟ واضح هذا؟ فالرافضة، وإذا كان يرد خبر من اختلط عليه وكان ثقة خشية الوهم، فكيف بخبر من تعمد الكذب؟ احنا عندنا أئمة كانوا ثقات، لكن لما طالت الأعمار حصل اختلاط فميزنا في الرواية بين ما قبل وما بعد، بين ما قبل الاختلاط وما بعد الاختلاط، فنقبل ما كان قبل الاختلاط ونرد ما بعد الاختلاط، وهذا اختلاط من ثقة خشية أن يهم، فكيف بخبر الكذاب؟ واضح يا إخواني؟ يعني من ألف وجه يرد هذا. ولهذا أنت لا تحتاج أن ترد على رجل 100 رد ولا 50 رد ولا 70 رد، إذا ثبت شيء واحد بأنه كذاب خلاص انتهت المسألة. كذاب، أنا لست كذابا. طب حصل كذا؟ والله يا أخواني بعض من يتصدر الدعوة إلى منهج السلف، بعض يتصدر عن منهج السلف، سمعت مقطعا له أدري يعني هو بلغ دقائق أم لم يبلغ، وينقل عني أنا يعني 4-5، أنا اللي بينقل عن أنا الذي أسمع هذا صحيح، هو اليقين أنه كان عندي والحمد لله، يقينا هذا كان عندي، هذا أنا متيقن منه، أما أن الحوار هذا أنا متيقن أنه ما حصل، لكن اليقين أنه كان عندي فعلا. فقلت أنا قلت كذا، قال لا. طيب أنا قلت كذا، قال لا. طيب أنا قلت كذا، قال لا. قلت كذا، قال لا 5 مرات. يظهر الناس دي على ما يقول العوام يعني هو كل 5 دقائق فيها 5 كذبات ايه ده بالسرعة دي؟ قال لا، قال لا، قال لا. قلت طيب لماذا قلت هذا؟ هذه في دقائق يا اخواني، ما ادري والله بلغت 5 دقائق ولا ما بلغت، والله لو يخبرني اي احد ما صدقته مع... لا غير معقول طبعا لا. الا انا صاحب القصه وما صدقت نفسي، يمكن الواحد مثلا واهم ولا يمكن ايه بالضبط. حصل كذا، قال لا. حصل كذا، قال لا. حصل العجيب انه ما انكر، يعني مثلا ما قال لا انت لعلك كنت تقصد يا شيخ، انا والله نقلت بقصدك، انا نقلت، يعني ممكن واحد يتخلص من هذا، قال لا 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 لا. طيب كيف تقول هذا اذا كان لا 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 لا؟ كيف تقول هذا؟ هذا لو يحصل من عابد اول مره يحضر باله سنه مثلا، لو يحضر من عابد نطرده الان، عابد يحدث هنا مكاني ثم يقول هذا الكلام، لما أوثر عن عابد 5 كذبات في 3 دقائق، أمر عجيب، أمر عجيب. لهذا قال وكره تلقي العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب في كلامهم وإن كانوا يقولون صدقا كثيرا. يبقى ليس الأمر خاصا بالروافض بل إنما يتعدى إلى كل أحد، فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. فالرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال، هذه قاعدة، الرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال. وقولك فلم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وحرموا القياس، فالشيعة في هذا كالسنة، فيهم أهل رأي وأهل قياس، وفي السنة من لا يرى ذلك، والمعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس، وخلق من المحدثين يذمون القياس، وأيضا فالقول بالرأي والقياس خير من الأخذ بما ينقله من عرف بالكذب نقل غير مصدق مصدق عن قائل غير معصوم بما ينقل ما عرف بالكذب ايه نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. ولا ريب ان الاجتهاد في تحقيق الائمه الكبار ولا ريب ان الاجتهاد في تحقيق الائمه الكبار لمناط الاحكام وتنقيحها وتخريجها, هذه مسالك العله, تنقيح المناط, تخريج المناط, تحقيق المناط خير من التمسك بنقل الرافضة عن العسكري. يين فإن مالكا يعني الحسن العسكري وابنه الموهوم, فإن مالكا والليث والأوزاعية والثورية وأبا حنيفة والشافعية وأحمد وأمثالهم رضي الله عنه, يبقى شيخ الإسلام أدخل مين؟ أدخل أبا حنيفة في من؟ في الأئمة المرضية عنهم. ومر معنا منذ أيام كلام ابن عبد البر في مين؟ في أبي حنيفة, وأن هذا من الكذب على العلماء الطعن في من؟ في أبي حنيفة. فكيف نترك كلام الأئمة للحدادية الذين يضللون أبا حنيفة بل قد يكفرون أبا حنيفة. وما روي في كتاب الإمام عبد الله بن محمد من الكلام في أبي حنيفة فإن هذا كان طورا عند أبي حنيفة, والحق في أبي حنيفة أنه مر بأطوار فعلا استحق فيها من المذمة ما استحق, ولكنه رجع عن هذا كله بشهادة الأئمة رحمهم الله تعالى, فلم يبق عنده إلا ما نسب إليه وما قاله في مسألة الإيمان, هذا الذي بقي عند أبي حنيفة. ومع ذلك تلقت الأمة إمامة أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعد ذلك. فالأئمة الذين ناقضوا أبي حنيفة وشددوا في أمره, نعم هم صادقون فيما كانوا يعلمون عنه, ولكنه رحمه الله تعالى رجع. فمن قال في الأئمة من الأئمة فيه شيئا لعدم علمه برجوعه رحمه الله, وإلا الأمة ما تجامل أبي حنيفة. لماذا تجامل أبي حنيفة ولا تجامل عمرو بن عبيد ولا تجامل واصل بن عطاء؟ لماذا يعني أبو حنيفة؟ لماذا الأمة تجامل أبي حنيفة وتجعله أحد الأئمة الأربعة؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ ولهذا لو لم يكن عند الحدادية سوى الطعن في أبي حنيفة لكفى, فإنه طعن في من؟ ومن هنا كانت حملة عبد الرحمن الحجي ومن معه على شيخ الإسلام ابن تيمية, لأنهم يتهمونه بالتميع في هذه المسألة, فابن تيمية هو الذي فتح الباب, ومن هنا جاء النقد لرسالة رفع الملام. وكيف يمرر ابن تيمية أبا حنيفة وكذا وكذا وكذا, فلجأوا إلى الطعن في من؟ في أبي حنيفة, ونحن في ابن تيمية بسبب هذا, ونحن لا نبرح ابن تيمية ولا ما تلقته الأمة. ولهذا كانت الطبعات في كتاب عبد الله بن محمد خالية من الكلام في أبي حنيفة, وقد حذفت كثير من الطبعات, في كثير من الطبعات ما قاله عبد الله, ليس لأن ما قاله عبد الله كذب, حاشاه, فهو إمام السنة, ولكن لم يعد له حاجة بعد رجوع الإمام عن ذلك كله وثناء الأمة على أبي حنيفة. ولهذا أقر حذف هذا العلماء من أمثال محمد بن رهيم ومن أمثال ابن باز, والعلماء أقروا هذا منذ يعني أن كانت طبعات هذا الكتاب, ولا يقال هذا يعني حذف لما قال. نعم هم يوقنون, ما يختلفون, هم يوقنون بأن هذا على الصحيح طبعا, وإلا البعض يشكك في الكلام في هذا, لكن على الصحيح أن هذا الكلام فعلا في السنة لعبد الله بن محمد, ولكن هذا الكلام لم يعد له حاجة بعد تلقي الأمة لأبي حنيفة بالقبول سوى ما أخذوه, فهم يعارضونه في هذا ولا يرون إصابته في هذا, ولكن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عالم معتبر مقبول. قال ابن تيمية فإن مالكا والليث والأوزاعية والثورية وأبي حنيفة والشافعية وأحمد, يعني جعل أبي حنيفة مع هؤلاء وإن كانوا هم أجل من أبي حنيفة, فمالك أجل من أبي حنيفة والشافعي أجل من أبي حنيفة وأحمد أجل من أبي حنيفة. يقول فهؤلاء أعلم من العسكريين بدين الله, والواجب على مثل العسكريين أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء, الله أكبر, أن يتعلموا من الواحد من مثل الأوزاع والليث. ومن المعلوم أن علي بن الحسين وأبا جعفر وجعفر بن محمد كانوا هم العلماء الفضلاء, شوف لا يحملنا بغض هؤلاء لأئمة السنة بل للصحابة، أن نبغض أئمتهم الذين ينتسبون إليهم، فإنهم من منهجهم براء ومن طريقتهم براء، فهم الأئمة ولو انتسبوا إليهم كذبا وزورا. فإننا لا نسب عيسى إذا سبت النصارى محمدا، بل الحق والحق نقول. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إنه عبد الله ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن عيسى كلمة الله ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وهكذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا يحملنا بغض هؤلاء لأئمتنا أن نبغض أئمة براء، لا يمكن. نعم. وأن من بعدهم لم يعرف عنه من العلم ما عرف عن هؤلاء، ما أتى في الأمة بعد الليث ومالك والأوزاعي مثل الليث ومالك والأوزاعي وأحمد وهكذا، ما يأتي. أخوان، من في الأمة بعد ابن تيمية كابن تيمية؟ أحد يعرف أحدا؟ من في الأمة بعد ابن تيمية كابن تيمية؟ من في الأمة بعد ابن عبد الوهاب كابن عبد الوهاب؟ من في الأمة الآن بعد ابن باز كابن باز؟ سبحان الله، كلما مر إمام. ولهذا النبي قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا احنا الآن حتى في عصر ابن باز لم يكن هناك، لم يعد عندنا عصر الحفاظ كأبي زرعة ومالك وأبي حاتم، وما عندنا عصر الحفاظ. نعم، ابن باز إمام، والألباني إمام، والعثيمين إمام، لكن ليسوا الحفاظ الذين هم أبو زرعة وأبو حاتم وابن معين وأحمد، الذين يضع الواحد في صدره، الله عز وجل يضع في صدره من الأحاديث مئات الآلاف. يأتي رجل إلى أبي زرعة، ما سأل يا أبا زرعة؟ قلت لامرأتي: أنت طالق إن لم يحفظ أبو زرعة 100,000 حديث، أفتنا أبو زرعة، أفتنا في هذا، أفتنا يا أبا زرعة. فما أحد يستطيع الجواب إلا أنت، ولا تصح الإحالة بالفتوى على غيرك. أنا قلت لامرأتي: أنت طالق إن لم يحفظ، لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، فأفتنا. فقال له: أمسك عليك زوجك. فال100,000 وال100,000 هذه كانت في صدورهم، فلا يتكرر في الأمة من بعد هؤلاء الأئمة من مثلهم. ولهذا حبهم إيمان يا أخوان، حبهم إيمان في طريقتهم. أنا ما ينبغي أن أقول عن منبر قال الأوزعي وأملأ فمي وأنا على غير خلقه وعلى غير مسلكه وعلى غير طريقته، فإن هؤلاء لا، كما كانوا أعلم الناس كانوا أخوف الناس وأعبد الناس وأتقى الناس، لم يكن فيهم كذاب ولا مفتر ولا سارق ولا مدلس ولا متكبر ولا معاند أبدا، بل يحمل الواحد خطأه على كفيه ويقول: أخطأت فقوموني، أخطأت، حدث الدنيا أني راجع عن هذا. قال: وأما باقي المسلمين فقد ذهبوا كل مذهب، فقال بعضهم: هم جماعة من أشاعرة، إن القدماء كثيرون مع الله وهي المعاني. طيب، نقف عند مبحث الصفات هنا. قال: وأما باقي المسلمين، رحم الله الأئمة يا أخوان، رحم الله شيخ الإسلام. ك كلام يملأ القلب حقيقة إيمانا، هو ده العلم يا أخي، هذا هو الإيه؟ العلم الذي يتربى عليه الصغار قبل الكبار. نعم. مغفور له، مغفور له. لا، فباب حدث ونسي غير حدث وكذا، إن كان صادقا في أنه نسي. لكن لما أتيك أنا بكتابك خذ الذي خططت لك تقول لي هذا من باب حدث ونسي، لكن وارد. بل نحن شرحنا رسالة، ما قلنا عبارة، شرحنا رسالة للسيوطي عنوانها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وارد هذا. قد ينسى الإنسان روايات عمر بن الخطاب، نسى ما حصل له هو وعمار في قضية الجناب. أبو هريرة نسي، ابن عمر نسي، ما في إشكال، حدث ونسي. لكن أنا أرد على الإخوان 10 محاضرات مثلا وأقول ما رددته، حدث ونسي؟ سلني على من رددت، ولك رددت على فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان مثلا. ففرق بين أن يكون هذا القول حقيقة وبين أن يكون هذا القول تبريرا. صحيح من حدث ونسي يختلف عن من حدث وإيه وكذب فعلا.